بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس الأفنان الندية منذ شرح منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية لنظم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. تلي فضيلة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الحج عند قول المؤلف: باب جزاء الصيد. قال شيخنا الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: وقاتلوا الصيد عليه المثل، كما قد قضى به الكتاب المنزل، يحكم عدلان به من نعم، ينحر أو يذبحه في الحرم أو للمساكين طعام قدر بقيمة المثل الذي تقرر، أو عدل ذا الطعام أوجب صوما عن طعمة المسكين صام يوما. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة: بيان حكم جزاء الصيد الذي يقتله المحرم سواء في الحل أو الحرم، وكذا ما يقتله المحرم والحلال في الحرم المكي. فالصيد إما أن يكون له مثل من النعم، أي ما يشابه من بهيمة الأنعام، إما أن يكون له مثل من النعم في الصورة والخلقة أو بعض الخصائص، أو ليس له مثل أي من بهيمة الأنعام. فما كان له مثل فإن على قاتله أن يذبح أو ينحر بدلا منه مثل النعم، المراد بها الإبل والبقر والغنم أي النعم، ويتصدق به على فقراء الحرم، كما في قوله تعالى: ومن قتله أي الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم أي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالظاهر، وقال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، فالظاهر من الآية أن قاتل الصيد المتعمد مخير بين أمور ثلاثة، وهي: أولا ذبح المثل من النعم يحكم به ذو عدل من المسلمين العارفين، ثانيا أو الإطعام وكلاهما لفقراء الحرم، ثالثا أو الصيام ولا يشترط له الحرم أي يصوم في أي مكان شاء إذ لا صالح لفقرائه ولا يشترط فيه التتابع، وإنما يصح مفرقا لعدم ورود شرط التتابع فيه، وهو مذهب جمهور العلماء، كما قد استدل بالآية أيضا كثير من العلماء على أن المخطئ والناس لا جزاء عليهما عملا بمفهوم الآية، أي أن الآية ذكرت التعمد فيخرج منها غير المتعمد، ومن قتل منكم متعمدا يخرج منها المخطئ والناس. كما قد استدل بالآية أيضا كثير من العلماء على أن المخطئ والناس لا جزاء عليهما عملا بمفهوم الآية، ويسمى بمفهوم المخالفة. خالفهم الجمهور فلم يعفو أحدا من الجزاء على أي حال من الأحوال. وأما ما كان له مثل أي من بهيمة الأنعام فليس فيه إلا القيمة، ويتصدق بقيمتها طعاما ويوزع على فقراء الحرم. وأما ما كان له مثل فليس فيه إلا القيمة، أي قيمة الشيء الذي قتل من الصيد وتصدق به، اشترى به طعامه ويوزع على فقراء الحرم. وأما ما كان له مثل فليس له إلا القيمة في المحل الذي وقع فيه الإتلاف، ويهدى ثمنه إلى مكة، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: وجاء عن صحابة الرسول أقضية في مثل المقتول، وفي نعامة قضوا بالبدنة، وفي حمار بقرة معينة، والكبش في الضبع بلا جدال، فقدر والعنز في الغزال، وبالعناق حكم في الأرنب، والجفر في اليربوع أيضا أوجبوا، والجفر في اليربوع أيضا أو 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 نعم أوجب. وحكموا بالشاة في الحمامة، وقد روي في بيضة النعامة طعام مسكين أو الصيام يوم وفي ذا اختلف الأعلام، طعام مسكين أو الصيام يوما وفي ذا اختلف الأعلام، هل عامد وغيره سيان في ذا الجزاء دون ما فرقان، أو خص بالعامد والجمهور لا فرق فيه عنهم مأثور، لكنما العامد مع ذا يأثم والثاني لا إثم ولكن يغرم. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في هذه الأبيات بيان لما قضى به السلف الصالح رحمهم الله في جزاء قتل الصيد الذي له مثل من النعم. ففي النعامة إذا صادها المحرم أو صيدت في الحرم من محرم أو حلال بدنا. قال الإمام مالك لم أزل أسمع أي من السلف أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنا قضى بذلك عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية، لأنها تشبهها أي في الخلقة والصورة. وفي حمار الوحش أي من قتل حمار وحش وهو محرم بقرة معينة أي عينها السلف فلا يعدل عن حكمهم في ذلك. روي ذلك عن عمر وعروة ومجاهد لأنها تشبهها أي في الخلقة والصورة. وكذا في بقرة الوحش وهو المهى أو حيوان المهى، وهو أحد أنواع الضباء الصحراوية له قرنان طويلان. وكذا في بقرة الوحش بقرة، روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة والشافعي. وفي الأيل وهو الذكر من الأوعال، وقيل هو تيس الجبل كما في القاموس. وصفة هذا الوعل أن له قرون متساقطة تشبه أغصان الشجر، يعني ليست كقرني بقرة الوحش قرناها طويلان وبدون ميول، وإنما هذه قرون الأوعال يعني متعرجة وكأنها شجرة تشبه أغصان الشجر. وفي الأيل بقرة أيضا، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الضبع كبش، من قتل ضبعا وهو محرم فعليه كبش. قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي السنن وغيرها عن جابر رضي الله عنه بلفظ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم أي قتله. وعند الحاكم بلفظ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا. ولثبوت الحديث فيه قال الناظم والكبش في الضبع بلا جدال كالقدر والعنز في الغزال. وفي الغزالة عنز وهي أنثى، يعني من قتل غزالا فعليه عنز وهي أنثى المعز، وفيها شبه بالغزال لأنها أجرد الشعر ليس لها شعر وفير منقطع الذنب. وكذا العنز من الضباء والأوعال. روي عن جابر أنه قال في الضبي شاة، حكم به عمر وعلي رضي الله عنهما، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. وفي الأرنب عناق، أي من قتل أرنب فعليه عناق، والعناق هو صغار الغنم المعز، صغار المعز، وهو ما كان عمره ثلاثة أشهر ونصف. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والعناق هي الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، والجفرة هي ما بلغت 4 أشهر. وفي اليربوع أي الجربوع جفرة، والجفرة من أولاد المعز ما تم له 4 أشهر. وفصل عن أمه، أي هذا الجفرة فصل عن أمه. فقد أخرج مالك في الموطأ عن جابر أن عمر رضي الله عنه قضى في الضبع كبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. واليربوع يعني كأنه يشبه الفار لكنه كبر قليلا وسريع. ثبت الحكم في الحمامة، أي من قتل حمامة وهي الطائر الذي يعب أي يكرع الماء يشرب الماء، الذي يعب في شربه ويهدر أي له صوت، وكالذي تقتنيه الناس في البيوت كالدبس والقمر والفاختة. الدبس والفاختة حمام أيضا، نوع من الحمام يعيش في إفريقيا. والقمر أيضا نوع من الحمام لكنه يعيش في أوروبا. كالدبس والقمر والفاختة ونحوها بشاه، فمن قتل حمامة فعليه شاه. قضى به عمر وعثمان بن عمر وابن عباس وغيرهم. وأما ما دون الحمام كالعصافير والبلبل والجراد ونحوها، فمن قتلها فإنه يضمن بالقيمة. يعني يتصدق بقيمتها طعاما ويعطى فقراء الحرم، لأنه لا مثل له، أي لا يشبهه شيء من بهيمة الأنعام، أي الإبل أو البقرة أو الغنم. أما ما كان أكبر من الحمام كالقطع، وهو طائر يعيش في الشرق الأوسط وفي إفريقيا، وليعقوب يسمى الحجل، حجل شوكار أو شنار أو شق أو شق نعم، يعيش في بلاد الشام وشمال إفريقيا وشمال الجزيرة العربية وبلاد سيناء، كلها طيور. أما ما كان أكبر من الحمام كالقطى واليعقوب والبط والإوز أو الأوز ونحو ذلك، فيه قولان، أحدهما أن فيه الشاه، قياس على الحمامة التي قضى بها في الحمامة لأنها أكبر من الحمام، وثانيا أن فيها القيمة، تقدر قيمتها ويشترى بها طعام ويوزع لفقراء الحرم. ثانيهما أن فيهما القيمة لأنها لا مثل لها من النعم، أي من بهيمة الأنعام، فتضمن بقيمتها. وقد سبق أن القيمة يشترى بها طعام ويوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما في أي مكان من حل أو حرم. يعني مثال، لو كان عليه مثلا كيلو مثلا من الأرز فلم يجد الأرز مثلا أو لم يستطع قيمته، فإنه يصوم عن 4 أيام عن كل مد، يعني يصوم 4 أمداد عن 4 أمداد يعني كيلو، وهكذا. وقد سبق أن القيمة يشترى بها طعام موزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما في أي مكان من حل أو حرم. وأما بيض الحمام ففيه الثمن، يعني ليس فيه ما يشبه من بهيمة الأنعام، لما أخرجه الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه، يعني ثمنه كم يساوي هذا البيض، ويشترى به طعاما أرزا أو قمحا أو ذرة وزع على فقراء الحرم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين. قال القرطبي وأشار الناظم إلى الخلاف بين العلماء في وجوب الجزاء وعدمه بقوله وفي ذا اختلف الأعلام العامد وغيره السياني في ذا الجزاء دون ما فرقان أو خص بالعامد والجمهور لا فرق فيه عنهم مأثور، لكنما العامد مع ذا يأثم والثاني لا إثم ولكن يغرم. وحاصل الخلاف هو هل الجزاء يتعلق بكل من وقع منه الإتلاف سواء كان عامدا أو مخطئا أو ناسيا، مع أنه لا يتعلق أي الجزاء منه لا يتعلق أي الجزاء ويجب إلا على العامد دون المخطئ والناسي. فذهب الجمهور العلماء إلى القول بوجوب الجزاء على من وقع منه الإتلاف سواء كان عامدا أو مخطئا أو ناسيا، غير أن المتعمد يبوء بالإثم زيادة لأنه تجاوز الحلال إلى الحرام عالما مختارا. واستدلوا على قولهم هذا بأدلة كثيرة، منها أولا أنه لا فرق في غرم المتلفات بين العامل وغيره، وهي قاعدة مسلم بها غالبا. ثم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الضبع هي صيد وجعل فيها كبشا كما سبق بذلك الحديث، ولم يفرق بين العمد والخطأ والنسيان. جيم وقالوا لا مفهوم للآية مقصود، وإنما جاء التعبير القرآني في قوله تعالى من قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم جاريا مجرى الغالب، فلا مفهوم له. وله نظر كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذ لا مفهوم للشرط ولا مبرر للإكراه بأي وجه من الوجوه، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. على رأي الجمهور أنه لا مفهوم لهذا المنطوق، فالربيبة محرمة ولو لم تكن في حجر زوج أمها وإنما خرج مخرج الغالب. وذهب جماعة آخرون وهم الإمام أحمد والحنبل في إحدى الروايتين عنه سعيد بن جبير ونقله القرطبي عن ابن عباس وطاووس إلى أن الناس والمخطئ لا جزاء عليهما، واستدلوا بقاعدتين أصوليتين. الأولى مفهوم الآية الكريمة ومن قتله منكم متعمدا، إنه يدل على أن غير المتعمد لا جزاء عليه. ثانيا أن الأصل براءة الذمة من التكاليف من حكم عليها بتكليف شرعي، فعليه الدليل من آيتنا وحديثنا وإجماع. قلت والأخذ بما ذهب إليه الجمهور في احتياط للنفس أن عليه الجزاء على المتعمد أو غيره، والأخذ بما ذهب إليه الجمهور في احتياط للنفس وسلامة من القلق وخروج من الخلاف. وقبل ذلك الخلاف اتفق العلماء على أن المتعمد عليه الجزاء قولا واحدا بصلح الآية الكريمة، كما اتفقوا على أنه لا إثم على من قتل الصيد ناسيا أو مخطئا، بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال إن الله قال قد فعلت والله لا يخلف وعده رسله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وقد روي الجزاء في الأشجار عن بعضهم، وفيه خلف جاري وسلب من يقطع من أشجار يثرب جاء في ثابت الأخبار، وقد قضى الصحب بمقتضاه جهرا ولا عذر لمن نفاه. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله دلت النصوص الكريمة والعقد إجماع أهل العلم على تحريم قطع أشجار الحرم المكي واختلاه خلاه حشائشه وعض شوكه أي قطعه إلا ما رخص فيه الشارع صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد أي مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، أي الحرم المكي الشريف، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهو حرم بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. وحاصل الخلاف الذي أشار إليه الناظم في هذا البيت هو أن شجر الحرم على ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع ينشئه الله في الحرم أي المكي بدون تسبب الآدميين، يعني كالذي يأتي بعد الأمطار والسيول. وهذا النوع هو الذي انعقد الإجماع على تحريمه، واختلف العلماء في وجوب الجزاء عليه. فذهب الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى القول بالجزاء، أي على من قطع ذلك الشجر الذي نبت بسبب الأمطار والسيول. إلا أن أبا حنيفة قال: يضمن كله بالقيمة، يضمن كله بالقيمة فقط. وأما الشافعي وأحمد فإنهما قال: يضمن المتلف، يضمن المتلف الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاه، والخلى منه بقيمته، والغصن بما نقص. واستدل الإمامان الإمام الشافعي وأحمد بأثار صحت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن عباس. ذهب الإمام مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر لعدم ضمان شجر الحرم مطلقا، وإنما تكفي التوبة والاستغفار، حجة أن الضمان لم يرد به شيء من كتاب الله ولا سنة ولا إجماعا. قلت: لقد اعتمد، يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله، لقد اعتمد الفقهاء في كثير من مسائل الحج على فتاوى الصحابة الكرام، وفي ضمان هذا النوع من الشجر بما سبق ذكره جاء عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من العلماء، فالأخذ به أحوط للمسلم وأبرأ للذمة وأليق بقدسية الحرم المكي الذي عظم الله شأنه ورفع قدره وعلى منزلته. النوع الثاني من الأشجار، من أشجار الحرم، ما يزعه الآدمي من زروع وبقول وفواكه ورياحين وشبهها، وهذا النوع يجوز قطعه بإجماع العلماء لحاجة الإنسان إلى ذلك وعدم استغنائه عنه. النوع الثالث ما يغرسه الآدمي من غير المأكول والمشموم كالأثل والعوسج والطرفاء ونحوها. العوسج نبت يكون في الأماكن الجافة والحارة، ومثله الأثل والطرفاء. الطرفاء هي الأثل، وهذا النوع عجز قطعه أكثر العلماء لأنه من عمل الآدمي، ومنعه بعضهم. أيها الإخوة، من أراد أن يعرف هذه الأشجار وهذه الطيور فليكتب اسمها في محرك البحث، فسيجد الصور أمامه فيستفيد فائدة. ومنعه وهذا النوع أجاز، أي الأثل والعوسج والطرفاء، وهذا النوع أجاز قطعه أكثر العلماء لأنه من عمل الآدمي، ومنعه بعضهم ومنهم الشافعي، والمنع أحوط ما لم تدع ضرورة إلى قطعه، ما لم تدع ضرورة إلى قطعه، كان يكون مثلا في الشارع يعيق الطريق أو يؤذي أهل البيت أو نحو ذلك. وها هنا ثلاث مسائل تتعلق بهذا البحث. المسألة الأولى أن الصحيح من أقوال العلماء جواز ترك البهائم ترعى من نبات الحرم لدليلين. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان حمار، فوجدت ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فدخلت في الصف وأرسلت الأتان إلى الحمار ترتع أي ترعى. متفق عليه. ومعلوم أن منى كلها حرم، فلو كان محظورا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أي لما تركها ترتع. الثاني أن المسلم أن المسلم به أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه الراشدين وزمن من بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أمر بسد أفواه بهيمة الأنعام عن الأكل عن نبات الحرم على اختلاف أنواعها. وهذان دليلان في غاية الساعة والظهور في المسألة. المسألة الثالثة: الصحيح جواز الانتفاع بمن كسر من الأغصان ومن قلع من الشجر بغير فعل الآدمي، وما سقط من الورق سواء كان أخضر أم يابسا، لأنه لا فعل فيه لآدمي. المسألة الثالثة: اختلف العلماء في قطع السواك وأخذ الورق من الشجر بغير ضرب، وبعض العلماء جاز لأنه لا ضرر على الشجرة من ذلك وقد دعت الحاجة إليه، وبعضهم منع من أخذ شيء من هذا القبيل وهو الأولى بالمسلم عملا بحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال: وقوله وسلب من يقطع من أشجار يثيب جاء في ثابت الأخبار، وقد قضى الصحب بمقتضاه جهرا ولا عذر لمن نفاه. تقدم الحديث عن حرمة المدينة وفضلها وحدود حرمها في باب محرمات الإحرام والحرم. في هذان البيتين بيان جزاء من اعتدى على أشجار حرمها بالقطع والإتلاف، حيث جزم الناظم بأن جزاؤه سلب متاعه الذي بين نوعه الشارع صلى الله عليه وسلم، وقد عزى ذلك إلى السنة الثابتة سندا ومتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما قضى به بعض الصحابة الكرام من سلب متاع قاطع شجر حرم طيبة أي المدينة طيبها الله، وبين أن من نفى ذلك إنه لا برهان له على نفيه ولا عذر له يعول عليه ولا ويستند إليه. أما من حيث التحريم فقد روى أحمد وأبو داود بسندهما عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيه شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. والحديث في معناه كثيرة جدا، وهي صريحة في تحريم صيد حرم المدينة وتحريم قطع شجرها إلا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وغيره. وأما من حيث الجزاء فهو سلب قاطع الشجر فيه، سلب عن أخذ ماله، وقاتل الصيد لما روى مسلم في صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعدا جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أنا أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرده عليهم. يظهر الشيء الذي أخذ والشيء الذي قطع، والله أعلم، تحتاج مسائل البحث. وكان ادعى بعض الناس أن هذا خاص بسعد، فلنسمع ما روى عن سعد نفسه من تعميم الحكم وشموله لغيره، حيث روى أبو داود عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم، وإن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم. في لفظ: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه.
فهاتان روايتان صريحتان في العموم وعدم الخصوص بالسعد وصريحتان في تعيين الجزاء وهو سلب الثياب إلا ما يستر به عورته، يعني ما زاد على الأشياء الضرورية في جسم الإنسان يأخذه، هذا هو السلب. وهو سلب الثياب إلا ما يستر به عورته على الصحيح. واختلف العلماء في مصر في هذا السلب على أقوال أرجحها، يعني إلى من تعود هذه الثياب مأخوذة من صاحبها إذا اعتدى على شجر المدينة مثلا. واختلف العلماء في مصر في هذا السلب على أقوال أرجحها أنه للسالم، أنه للسالب، بدليل حديث السعد حيث صرح فيه أنه طعمة أطعمه، أنه طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم هو الذي أعلنه سعد بن أبي وقاص ولم يخالفه أحد من الصحابة الكرام. قال به الشافعي في القديم وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهؤلاء أسعد بالدليل ولا يلتفت إلى قول المخالفين في ذلك بدون دليل إلا ما ذكر عن الشيخ أبي حامد في تعليقه على النص وأنه محمول على التغريض، ثم ماذا ذكر عن أبي الطيب من أنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ، وهما رأيان لبشرين من الرجال. وحديث سعد وما في معناه من نصوص صريحة في الجزاء وتعيينه صادرة من مشكات النبوة. وقديما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية في فقه السنن المروية لناظم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله، تلي فضيلة شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الحج عند قول المؤلف باب جزاء الصيد. قال شيخنا الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: وقاتل الصيد عليه المثل كما قد قضى به الكتاب المنزل، يحكم عدلان به من نعم، ينحر أو يذبحه في الحرم أو للمساكين طعام قدر بقيمة المثل الذي تقرر، أو عدل ذا الطعام أوجب صوما عن طعمة المسكين صام يوما. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة بيان حكم جزاء الصيد الذي يقتله المحرم سواء في الحل أو الحرم، وكذا ما يقتله المحرم والحلال في الحرم المكي. فالصيد إما أن يكون له مثل من النعم، أي ما يشابه من بهيمة الأنعام، إما أن يكون له مثل من النعم في الصورة والخلقة أو بعض الخصائص، أو ليس له مثل أي من بهيمة الأنعام. فما كان له مثل فإن على قاتله أن يذبح أو ينحر بدلا منه مثل النعم، المراد بها الإبل والبقر والغنم أي النعم، ويتصدق به على فقراء الحرم كما في قوله تعالى: ومن قتله أي الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم أي من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة من طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالظاهر، قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، فالظاهر من الآية أن قاتل الصيد المتعمد مخير بين أمور ثلاثة، وهي: أولا ذبح المثل من النعم يحكم به ذو عدل من المسلمين العارفين، ثانيا أو الإطعام وكلاهما لفقراء الحرم، ثالثا أو الصيام ولا يشترط له الحرم أن يصوم في أي مكان شاء إذ لا صالح لفقرائه ولا يشترط فيه التتابع، وإنما يصح مفرقا لعدم ورود شرط التتابع فيه، وهو مذهب جمهور العلماء، كما قد استدل بالآية أيضا كثير من العلماء على أن المخطئ والناس لا جزاء عليهما عملا بمفهوم الآية،
أي أن الآية ذكرت التعمد فيخرج منها غير المتعمد، ومن قتل منكم متعمدا يخرج منها المخطئ والناسي. كما قد استدل بالآية أيضا كثير من العلماء على أن المخطئ والناسي لا جزاء عليهما عملا بمفهوم الآية، ويسمى بمفهوم المخالفة. خالفهم الجمهور فلم يعفو أحدا من الجزاء على أي حال من الأحوال، وما ما كان له مثل أي من بهيمة الأنعام فليس فيه إلا القيمة، وتصدق بقيمتها طعاما ويوزع على فقراء الحرم. وأما ما كان له مثل فليس فيه إلا القيمة، أي قيمة الشيء الذي قتل من الصيد وتصدق به اشترى به الطعام ويوزع على فقراء الحرم. وأما ما كان له مثل فليس له إلا القيمة في المحل الذي وقع فيه الإتلاف، ويهدى ثمنه إلى مكة كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: وجاء عن صحابة الرسول أقضية في مثل المقتول، وفي نعامة قضوا بالبدنة، وفي حمار بقرة معينة، والكبش في الضبع بلا جدال، القدر والعنز في الغزال، وبالعناق حكموا في الأرنب، والجفر في اليربوع أيضا أوجبوا، والجفر في اليربوع أيضا أوجب، وحكموا بالشاة في الحمامة، وقد روي في بيضة النعامة طعام مسكين أو الصيام يوم، وفي ذا اختلف الأعلام طعام مسكين أو الصيام يوما، وفي ذا اختلف الأعلام هل عامد وغيره سيان في ذا الجزاء دونما فرقان، أو خص بالعامد والجمهور لا فرق فيه عنهم مأثور، لكنما العامد مع ذا يأثم، والثاني لا إثم ولكن يغرم. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في هذه الأبيات بيان لما قضى به السلف الصالح رحمهم الله في جزاء قتل الصيد الذي له مثل من النعم. ففي النعامة إذا صادها المحرم أو صيدت في الحرم من محرم أو حلال بدنا. قال الإمام مالك: لم أزل أسمع أي من السلف أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنا قضى بذلك عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية، لأنها تشبهها أي في الخلقة والصورة. وفي حمار الوحش أي من قتل حمار الوحش وهو محرم بقرة معينة أي عينها السلف فلا يعدل عن حكمهم في ذلك، روي ذلك عن عمر وعروة ومجاهد لأنها تشبهها أي في الخلقة والصورة. وكذا في بقرة الوحش وهو المها أو حيوان المها، وهو أحد أنواع الضباء الصحراوية له قرنان طويلان. وكذا في بقرة الوحش بقرة، روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة والشافعي. وفي الأيل وهو الذكر من الأوعال، وقيل هو تيس الجبل كما في القاموس. وصفة هذا الوعل أن له قرون متساقطة تشبه أغصان الشجر، يعني ليست كقرني بقر الوحش قرناها طويلان وبدون ميول، وإنما هذه قرون الأوعال يعني متعرجة وكأنها شجرة تشبه أغصان الشجر. وفي الأيل بقرة أيضا، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الضبع كبش، من قتل ضبعا وهو محرم فعليه كبش. قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ففي السنن وغيرها عن جابر رضي الله عنه بلفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم أي قتله. وعند الحاكم بلفظ: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا. ولثبوت الحديث فيه قال الناظم: والكبش في الضبع بلا جدال كالقدروا والعنز في الغزال. وفي الغزالة عنز وهي أنثى، يعني من قتل غزالا فعليه عنز، وهي أنثى المعز، وفيها شبه بالغزال لأنها أجرد الشعر، ليس لها شعر وفير، منقطع الذنب، وكذا العنز من الضباء والأوعال. روي عن جابر أنه قال: في الضب شاة. حكم به عمر وعلي رضي الله عنهما، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. وفي الأرنب عناق، أي من قتل أرنب فعليه عناق، والعناق هو صغار الغنم، المعز، صغار المعز، وهو ما كان عمره 3 أشهر أو 3 أشهر ونصف. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والعناق هي الأنثى من الأولاد، من أولاد المعز، أصغر من الجفرة، والجفرة هي ما بلغت 4 أشهر. وفي اليربوع أي الجربوع جفرة، والجفرة من أولاد المعز ما تم له 4 أشهر. وفصل عن أمه، أي هذا الجفرة فصل عن أمه. فقد أخرج مالك في الموطأ عن جابر أن عمر رضي الله عنه قضى في الضبع كبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. واليربوع يعني كأنه يشبه الفار لكنه كبير قليلا وسريع. ثبت الحكم في الحمامة، أي من قتل حمامة، وهي الطائر الذي يعب أي يكرع الماء، يشرب الماء، الذي يعب في شربه ويهدر، أي له صوت، وكالذي تقتنيه الناس في البيوت كالدبس والقمر والفاختة. الدبس والفاختة حمام، أيضا نوع من الحمام يعيش في إفريقيا. والقمر أيضا نوع من الحمام لكنه يعيش في أوروبا، كالدبس والقمر والفاختة ونحوها بشاه. فمن قتل حمامة فعليه شاه. قضى به عمر وعثمان بن عمر وابن عباس وغيرهم. وأما ما دون الحمام كالعصافير والبلبل والجراد ونحوها، فمن قتلها فإنه يضمن بالقيمة. يعني يتصدق بقيمتها طعاما ويعطى فقراء الحرم، لأنه لا مثل له، أي لا يشبهه شيء من بهيمة الأنعام، أي الإبل أو البقرة أو الغنم. أما ما كان أكبر من الحمام كالقطع، وهو طائر يعيش في الشرق الأوسط وفي إفريقيا، وليعقوب، ويسمى الحجل، حجل شوكار أو شنار أو شق، أو شق، نعم، أو يعيش في بلاد الشام وشمال إفريقيا وشمال الجزيرة العربية وبلاد سيناء، كلها طيور. أما ما كان أكبر من الحمام كالقطع واليعقوب والبط والإوز أو الأوز، ونحو ذلك فيه قولان، أحدهما أن فيه الشاه، قياس على الحمامة التي قضى بها في الحمامة لأنها أكبر من الحمام، وثانيا أن فيها القيمة، تقدر قيمتها واشترى بها طعام ووزع لفقراء الحرم. ثانيهما أن فيهما القيمة لأنها لا مثل لها من النعم، أي من بهيمة الأنعام، فتضمن بقيمتها. وقد سبق أن القيمة يشترى بها طعام ويوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما في أي مكان من حل أو حرم. يعني مثال لو كان عليه مثلا كيلو مثلا من الأرز، فلم يجد الأرز مثلا أو لم يستطع قيمته، فإنه يصوم عن 4 أيام عن كل مد، يعني يصوم 4 أمداد عن 4 أمداد، يعني كيلو، وهكذا. وقد سبق أن القيمة يشترى بها طعام موزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما في أي مكان من حل أو حرم. وأما بيض الحمام ففيه الثمن، يعني ليس فيه ما يشبه من بهيمة الأنعام، لما أخرجه الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن حجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه، يعني ثمنه كم يساوي هذا البيض، ويشترى به طعاما أرزا أو قمحا أو ذرة وزع على فقراء الحرم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين. قال القرطبي وأشار الناظم إلى الخلاف بين العلماء في وجوب الجزاء وعدمه بقوله وفي ذا اختلف الأعلام العامد وغيره السيان في ذا الجزاء دون ما فرقان، أو خص بالعامد والجمهور لا فرق فيه عنهم مأثور، لكنما العامد مع ذا يأثم والثاني لا إثم ولكن يغرم. وحاصل الخلاف هو هل الجزاء يتعلق بكل من وقع منه الإتلاف سواء كان عامدا أو مخطئا أو ناسيا، أنه لا يتعلق أي الجزاء أنه لا يتعلق أي الجزاء ويجب إلا على العامد دون المخطئ والناسي. فذهب الجمهور العلماء إلى القول بوجوب الجزاء على من وقع منه الإتلاف سواء كان عامدا أو مخطئا أو ناسيا، غير أن المتعمد يبوء بالإثم زيادة لأنه تجاوز الحلال إلى الحرام عالما مختارا. واستدلوا على قولهم هذا بأدلة كثيرة، منها أولا أنه لا فرق في غرم المتلفات بين العامل وغيره، وهي قاعدة مسلم بها غالبا. ثم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الضبع هي صيد وجعل فيها كبشا كما سبق بذلك الحديث، ولم يفرق بين العمد والخطأ والنسيان. جيم وقالوا لا مفهوم للآية مقصود، وإنما جاء التعبير القرآني في قوله تعالى ما قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم جاريا مجرى الغالب، فلا مفهوم له ولو نظره كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذ لا مفهوم للشرط ولا مبرر للإكراه بأي وجه من الوجوه، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. على رأي الجمهور أنه لا مفهوم لهذا المنطوق، فالربيبة محرمة ولو لم تكن في حجر زوج أمها، وإنما خرج مخرج الغالب. وذهب جماعة آخرون وهم الإمام أحمد والحنبل في إحدى الروايتين عنه سعيد بن جبير ونقله القرطبي عن ابن عباس وطاووس إلى أن الناس والمخطئ لا جزاء عليهما، واستدلوا بقاعدتين أصوليتين. الأولى مفهوم الآية الكريمة ومن قتله منكم متعمدا، إنه يدل على أن غير المتعمد لا جزاء عليه. ثانيا أن الأصل براءة الذمة من التكاليف، من حكم عليها بتكليف شرعي فعليه الدليل من آياتنا وحديثنا وإجماع. قلت والأخذ بما ذهب إليه الجمهور في احتياط للنفس أن عليه الجزاء على المتعمد أو غيره، والأخذ بما ذهب إليه الجمهور في احتياط للنفس وسلامة من القلق وخروج من الخلاف. وقبل ذلك الخلاف اتفق العلماء على أن المتعمد عليه الجزاء قولا واحدا بصلح الآية الكريمة، كما اتفقوا على أنه لا إثم على من قتل الصيد ناسيا أو مخطئا، بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال إن الله قال قد فعلت والله لا يخلف وعده رسله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد روي الجزاء في الأشجار عن بعضهم، وفيه خلف جاري، وسلب من يقطع من أشجار يثرب جاء في ثابت الأخبار، وقد قضى الصحب بمقتضاه جهرا ولا عذر لمن نفاه. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: دلت النصوص الكريمة والعقد إجماع أهل العلم على تحريم قطع أشجار الحرم المكي واختلاه خلاه فحشائشه وعض شوكه أي قطعه إلا ما رخص فيه الشارع صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد أي مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي أي الحرم المكي الشريف، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. وحاصل الخلاف الذي أشار إليه الناظم في هذا البيت هو أن شجر الحرم على ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع ينشئه الله في الحرم أي المكي بدون تسبب الآدميين، يعني كالذي يأتي بعد الأمطار والسيول، وهذا النوع هو الذي انعقد الإجماع على تحريمه واختلف العلماء في وجوب الجزاء عليه. فذهب الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى القول بالجزاء أي على من قطع ذلك الشجر الذي نبت بسبب الأمطار والسيول، إلا أن أبا حنيفة قال يضمن كله بالقيمة فقط، وأما الشافعي وأحمد فإنهما قال يضمن المتلف الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة، والخلا منه بقيمته والغصن بما نقص. واستدل الإمامان أي الإمام الشافعي وأحمد بأثار صحت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عباس. ذهب الإمام مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر لعدم ضمان شجر الحرم مطلقا، وإنما تكفي التوبة والاستغفار، حجتهم أن الضمان لم يرد به شيء من كتاب الله ولا سنة ولا إجماعا. قلت لقد اعتمد، يقول شيخنا الزيد المدخلي رحمه الله، لقد اعتمد الفقهاء في كثير من مسائل الحج على فتاوى الصحابة الكرام، وفي ضمان هذا النوع من الشجر بما سبق ذكره جاء عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من العلماء، فالأخذ به أحوط للمسلم وأبرأ للذمة وأليق بقدسية الحرم المكي الذي عظم الله شأنه ورفع قدره وعلى منزلته. النوع الثاني من أشجار الحرم ما يزعه الآدمي من زروع وبقول وفواكه ورياحين وشبهها، وهذا النوع يجوز قطعه بإجماع العلماء لحاجة الإنسان إلى ذلك وعدم استغنائه عنه. النوع الثالث ما يغرسه الآدمي من غير المأكول والمشموم كالأثل والعوسج والطرفاء ونحوها. العوسج نبت يكون في الأماكن الجافة والحارة مثله الأثل والطرفة. الطرفة هي الأثل، وهذا النوع جاز قطعه أكثر العلماء لأنه من عمل الآدمي ومنعه بعضهم. أيها الإخوة، من أراد أن يعرف هذه الأشجار وهذه الطيور فليكتب اسمها في محرك البحث، فسيجد الصور أمامه فيستفيد فائدة. ومنعه وهذا النوع أجاز الأثل والعوسج والطرفاء، وهذا النوع أجاز قطعه أكثر العلماء لأنه من عمل الآدمي ومنعه بعضهم ومنهم الشافعي، والمنع أحوط ما لم تدع ضرورة إلى قطعه، ما لم تدعو ضرورة إلى قطعه، كان يكون مثلا في الشارع يعيق الطريق أو يؤذي أهل البيت أو نحو ذلك. وها هنا ثلاث مسائل تتعلق بهذا البحث. المسألة الأولى أن الصحيح من أقوال العلماء جواز ترك البهائم ترعى من نبات الحرم لدليلين. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان حمار، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فدخلت في الصف وأرسلت الأتان إلى الحمار ترتع أي ترعى. متفق عليه. ومعلوم أن منى كلها حرم، فلو كان محظورا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أي لما تركها ترتع. الثاني أن المسلم به أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه الراشدين وزمن من بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أمر بسد أفواه بهيمة الأنعام عن الأكل عن نبات الحرم على اختلاف أنواعها. وهذان دليلان في غاية الصحة والظهور في المسألة. المسألة الثالثة: الصحيح جواز الانتفاع بمن كسر من الأغصان ومن قلع من الشجر بغير فعل الآدمي، وما سقط من الورق سواء كان أخضر أم يابسا، لأنه لا فعل فيه لآدمي. المسألة الثالثة: اختلف العلماء في قطع السواك وأخذ الورق من الشجر بغير ضرب، وبعض العلماء جاز لأنه لا ضرر على الشجرة من ذلك وقد دعت الحاجة إليه، وبعضهم منع من أخذ شيء من هذا القبيل، وهو الأولى بالمسلم عملا بحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال: وقوله وسلب من يقطع من أشجار يثيب جاء في ثابت الأخبار، وقد قضى الصحب بمقتضاه جهرا ولا عذر لمن نفاه. تقدم الحديث عن حرمة المدينة وفضلها وحدود حرمها في باب محرمات الإحرام والحرم. في هذان البيتين بيان جزاء من اعتدى على أشجار حرمها بالقطع والإتلاف، حيث جزم الناظم بأن جزاؤه سلب متاعه الذي بين نوعه الشارع صلى الله عليه وسلم، وقد عزى ذلك إلى السنة الثابتة سندا ومتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما قضى به بعض الصحابة الكرام من سلب متاع قاطع شجر حرم طيبة أي المدينة طيبها الله، وبين أن من نفى ذلك إنه لا برهان له على نفيه ولا عذر له يعول عليه ولا ويستند إليه. أما من حيث التحريم فقد روى أحمد وأبو داود بسندهما عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيه شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. والحديث في معناه كثيرة جدا، وهي صريعة في تحريم صيد حرم المدينة وتحريم قطع شجرها إلا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وغيره. وأما من حيث الجزاء فهو سلب قاطع الشجر فيه، سلب عن أخذ ماله وقاتل الصيد لما روى مسلم في صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، ولما رجع سعدا جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أنا أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرده عليهم. يظهر الشيء الذي أخذ والشيء الذي قطع، والله أعلم، تحتاج مسائل البحث. وكان ادعى بعض الناس أن هذا خاص بسعد، فلنسمع ما روى عن سعد نفسه من تعميم الحكم وشموله لغيره، حيث روى أبو داود عن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه، الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم، وإن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم. في لفظ من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. فهاتان روايتان صريحتان في العموم وعدم الخصوص بالسعد، وصريحتان في تعيين الجزاء وهو سلب الثياب إلا ما يستر به عورته، يعني ما زاد على الأشياء الضرورية في جسم الإنسان يأخذه، هذا هو السلب، وهو سلب الثياب إلا ما يستر به عورته على الصحيح. واختلف العلماء في مصرف هذا السلب على أقوال أرجحها، يعني إلى من تعود هذه الثياب مأخوذة من صاحبها إذا اعتدى على شجر المدينة مثلا، واختلف العلماء في مصرف هذا السلب على أقوال أرجحها أنه للسالب بدليل حديث السعد حيث صرع فيه أنه طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم هو الذي أعلنه سعد بن أبي وقاص ولم يخالفه أحد من الصحابة الكرام. قال به الشافعي في القديم وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهؤلاء أسعد بالدليل ولا يلتفت إلى قول المخالفين في ذلك بدون دليل إلا ما ذكر عن الشيخ أبي حامد في تعليقه على النص وأنه محمول على التغريض، ثم ماذا ذكر عن أبي الطيب من أنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ، وهما رأيان لبشرين من الرجال. وحديث سعد وما في معناه من نصوص صريحة في الجزاء وتعيينه صادرة من مشكات النبوة، وقديما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.